أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في أن الإباحة بشرط العوض، هل أنها معاملة صحيحة أو لا؟ وقلنا استدل على ذلك بعدة أدلة. كان الدليل الأول التمسك بأوفوا بالعقود وناقشنا الدليل. الدليل الثاني كان التمسك بآية التجارة عن تراض، وقلنا أن المصنف تأمل في صدق عنوان التجارة. وهنا ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، أن المصنف لم يجزم بأن عنوان التجارة لا يصدق على الإباحة بالعوض، وذلك لوجود رأي واحتمال لا يخلو من قوة من صدق عنوان التجارة في مسألة الإباحة بالعوض، وهو ما اختاره غير واحد من المحققين كالمحقق الإيرواني في حاشيته على الكتاب، وأيضا السيد الحكيم في نهج الفقاهة. وذلك لأنه يوجد عندنا طرفان في المقام. الطرف الأول من أباح ماله للغير بعوض، والطرف الثاني من ملك ماله للمبيح بإزاء التصرف في العين. فعندنا طرفان. فإذا وضعنا يدنا على المبيح فلا مانع من صدق عنوان التجارة عليه، لأنه تكسب بماله، فحيث إن ماله أباحه للغير بقصد الاسترباح فإنه لا يمنع لا يقصر عنوان التجارة في صدقه على من أباح ماله للغير بقصد الاسترباح، فيقال هذا يتاجر في أمواله، وليس عنوان التجارة متقومة بتمليك الغير بقصد الاسترباح. فإن العرف لا يرى فرقا في صدق عنوان التجارة بين أن يملك العين للغير بقصد الاسترباح، وبين أن يبقي العين في ملكه ويأذن وينشئ الإباحة بقصد الاسترباح. فهذا نحو من التكسب بالعين، نحو من التصرف الاعتباري في العين بقصد الاسترباح، فيصدق عنوان التجارة حينئذ في المقام. نعم، قد يقال بأن الطرف الآخر الذي ملك ماله للغير، مع أنه ما حصل على شيء إلا التصرفات، لا يقال عنه بأنه ما فعله مصداق للتجارة، لأنه ما ملك شيئا، بالعكس خرج من كيسه شيء ولم يدخل في كيسه شيء يحافظ على مالية ما خرج، وإنما غاية ما استفاده هو أنه أبيح له التصرف، وليس هذا نحو من الاسترباح، وليس نحو من التكس التكسب. ومن هنا لا يقال عن الذي ملك الغير بأنه يصدق عليه عنوان التجارة. ومن هنا ذكر السيد الحكيم بأنه قد تواجهنا مشكلة في التمسك بالآية، إذ الآية تقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ومن الواضح أن الآية إنما تدل على الصحة الطرفينية بأن يصدق عنوان التجارة على كلا الطرفين. وفي مقامنا يا شيخ هاشم إذا لاحظنا الإنشاء الصادر من المبيح يصدق عنوان الدليل وهو التجارة، فمن جهته يشمله دليل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ولكن إذا لاحظنا الإنشاء الصادر من الطرف الآخر المباح له فلا يصدق على إنشائه تجارة. ومن هنا سنقع في مشكلة، لأنه إذا أردنا أن نتمسك بالدليل غاية ما يقتضي تصحيح ما هو تجارة وما هو تجارة الإنشاء الصادر من المبيح لا الإنشاء الصادر من المباح له. ومن الواضح أن الصحة التي نريد إثباتها صحة طرفينية لا صحة من طرف واحد، فنحتاج إلى تكميل وعملية جراحية لإتمام المطلب. واضح شيخ هاشم؟ فقال سيد الفقيه النبي سيد المستمسك في نهج الفقاهة، عندنا نهج البلاغة ونهج الفصاحة ونهج البلاغة، في نهج الأصول ما أدري نهاج فيه بس نهج الأصول ماكو. إذا بألف كتاب زين سوي نهج الأصول، كتاب زين عنوان جديد نهج الأصول، لأنه على استجعة واحد عند الكافي في الأصول واضح، فسميته نهج الأصول. خوش كتاب جاني أنا في قبل ما أنام، كتاب عنوان نهج الأصول، كأنه واحد يقول ألف كتاب اسمه نهج الأصول على طبق نهج الفقاهة ونهج البلاغة. نعم ما نقول واحد شيطان يمكن أحاديث نفسية بعد، ما نقول نبي بعد يوحى إلينا يروح عند النبوة لنبغ يقتل مرتج. فإذا فهنا أكمل المطلب فقال نحن نتمسك بالمدلول الالتزامي للآية، فالآية بمدلولها المطابق تدل على أن الإنشاء الصادر من المبيح تجارة وهي صحيحة، لازم صحة الإنشاء الصادر من المبيح صحة الإنشاء الصادر من المباح له، لأن المعاملة معاملة طرفينية مثل معنى الحرفي، إذا كانت الثاني مو صحيح الأول لن يكون، ماكو معنى صحة من جهة واحدة لأن المعاملة معاملة طرفينية نظير المعنى الحرفي، فالمعاملة الطرفينية قائمة بطرفين بإنشاء، لا معنى أن تقول الإنشاء الأول صحيح الإجابة صحيح بس القبول مو صحيح، إذن المعاملة مو صحيح، إذن الإجابة مو صحيح. فالمدلول الالتزامي لشمول إطلاق الآية للتجارة لإنشاء المبيح مدلوله الالتزامي صحة الإنشاء الصادر من قبل المباح له، وببركة هذه العملية الجراحية البسيطة المعقدة نستطيع أن نتمسك بالآية لإثبات صحة الإباحة بالعوض. ولكن في قبال هذا قد يقال أن ظاهر الآية أنها تتكلم عن المعاملة الطرفينية، أي ما يقال عنه تجارة بلحاظ الطرفين، متجارة بلحاظ طرف ومتجارة بلحاظ طرف، ثم نحتاج إلى العملية. لا تأكلوا أموالكم بينكم. قلنا في بحث سابق الآية هي من أول الأمر ملاحظة للمال الذي هو طرفين بين طرفين، فتقول الآية أن المال الذي بين طرفين لا يؤكل إلا إذا صدق على المعاملة الطرفينية أنها تجارة، وفي مقامنا لا يصدق على المعاملة الطرفينية أنها تجارة، وإنما يصدق على إنشاء المبيح دون إنشاء المباح، فلا يحرز شمول الآية لذلك. فإذا حتى لو قلنا بصدق التجارة عليها، التجارة في الآية لا يحرز شمولها لهذا المورد، لأنه بحسب الظاهر ناظرة لما هو تجارة طرفين، والتجارة الطرفينية لا يحرز صدقها على المقام. ولعله لأجل ذلك قد يتأمل في صدق التجارة عليها التي موضوع الآثار، لا التجارة التي هي خارجة عن موضوع الآثار. ومن هنا عبارة الكتاب قوله مع التأمل في صدق التجارة عليها، يحتمل أن مراده نفس عنوان التجارة بغض النظر عن موضوع الآثار، ويحتمل أن يكون ناظرا للتجارة له مهم التي تكون موضوع للآثار، وهو قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن. واضح شيخنا؟ هذا ما يتعلق بدليل التجارة عن تراب، تتميم للمطلب. وقد تمسك المصنف بدليل ثالث وتممه، وهو الصلح. وهذا الدليل متوقف على مقدمتين: المقدمة الأولى صدق عنوان الصلح على الإباحة بالعوض، والمصنف يقول يصدق الصلح، فإن الصلح هو الاتفاق بين طرفين، ومن أباح ماله والتزم بإباحة ماله لغيره والتزم الآخر بدفع العوض فحصل الاتفاق والتصالح والتسالم بين الطرفين فيصدق عنوان الصلح. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: هل يشترط في الصلح أن ينشأ بلفظ صالحتك بلفظ الصلح؟ قال المصنف لا يشترط ذلك، تمسكا بما قرأناه من النصوص في طائفتين من الأخبار. طائفة قرأناها لك ما عندك ولي ما عندي في الشخصين الذي لكل منهما مال عند غيره، ولكن ضاعك إقدار المال، فقال لك ما عندك ولي ما عندي، والإمام قال لا بأس، وهذا صلح بغير لفظي صالحتك، اتفاق بين طرفين. وكذا ما ورد في مسألة الزوجة التي تريد أن زوجها لا يطلقها، وقالت لكي لا يشمت بي الأعداء، نعم، لا ابقيني ولك ليلتي اجعلها في أي مكان ولك ما عندي، كل شيء تريد بس لا تطلقني. الآن جشن طلاق يسوون، جشن طلاق للأسف، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، نعم سنويا يحتفلون بالطلاق. خب
إلى هذا الاستحقاق والمشروط في بعض الأحيان،
نعم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. المهم إذن فهذه ما تريد يطلقوها، بالعكس متشرعة ما تريد الطلاق لأن أبغض الحلال إلى الله، بس يقول لا تشمت بي أعدائي، تريد تحافظ على كرامة نفسها. بالنتيجة نساء كثير يسألون يقولون احنا نبقي مع الزوج ما نريد نطلق، لأن إذا طلقنا نعتبر في المجتمع أن امرأة مطلقة، امرأة مطلقة في المجتمع يقولون هذه فيها ناقص ناقصة وكذا. المهم فهذا أيضا صلح بدون لفظ الصلح. وما أفاده الماتن محل تأمل في كلتا مقدمتين. أما المقدمة الأولى فما هو مقصودك أن المقام صلح؟ هل صلح بالمعنى العام الشامل لجميع العقود والإيقاعات والإباعات إذ يوجد تراضي، أو تقصد صلح بالمعنى الأخص إنشاء صلحي في قبال البيع والإجارة؟ إن كان مرادك صلح بالمعنى العام فهذا لا يغني ولا يسمن من جوع، مجرد اتفاق بين طرفين، ليس بحثنا في إثبات أن هذا التراضي بين الطرفين مو حرام شرعا، نريد أن نثبت صحة عقد من العقود، صحة معاوضة من المعاوضات، وهو إنشاء قبال إنشاء، ونبحث عن صحته الوضعية، ولا علاقة لنا بالتراضي بالمعنى العام. وإن كان والمفضل مكان قصده، وإن كان قصدك إباحة بالمعنى الأخاص، صلح بالمعنى الأخاص في قبال أنه بيع، لأن البيع صلح بالمعنى العام وأنت ما قبلت أن هذا بيع، صلح بالمعنى الأخاص كإنشاء عقد قبال سائر العقود، فهذا لا نسلمه، فإن الصلح بالمعنى الأخاص متقوم بإنشاء التسالم بين الطرفين، ويكون الإباحة بالعوض مو منشأ، متعلق الإنشاء مو منشأ، لأن الإنشاء صار للتسالم، متعلق المتعلق، يعني متعلق الإنشاء متعلق التسالم الإباحة بالعوض. ومن الواضح أن من يبيح لشخص بالعوض لا ينشئ ولا يلتفت إلى إنشاء تسالم ومصالحة بينه هو بين الطرف الآخر، ولا يرى إلا إنشاء فقط وفقط إباحة، وذاك ينشئ التمليك. فإذا ليس هذا إنشاء صلح. إذا المقدمة الأولى من قبلها، مقدمة سلمنا أن هذا صلح، من قال أن لفظ الصلح يصح إنشاؤه بالألفاظ التي ذكرت، لك ما عندي أو لك ما عندك ولي ما عندك؟ ظاهر العقود قاعدة في باب العقود، لا بد أن تنشأ باللفظ الصالح لبيان الإرادة المتعلقة بهذا العقد، مو تأتي بلفظ عام ينطبق على كثيرين. هذه القاعدة العامة العقلائية في باب إنشاء العقود، لا بد أن يكون اللفظ له صلاحية إبراز قصد الإنشاء الذي تعلق به القاصد. ما يصير تنشئ أنت الإجارة بلفظ البيع، والبيع بلفظ الإجارة، والنكاح بلفظ المضاربة، والمضاربة بلفظ المساقات والمزارعة، ما يصير. فالصلح كإنشاء يختلف عن البيع، يختلف عن الإجارة، يختلف عن الهبة. فمقتضى القاعدة أنك لا بد أن تأتي بلفظ صالح للدلالة على إنشاء التسالم. وما هو الصالح؟ سالمتك، صالحتك. أما لك ما عندي أو لك ما عندك ولي ما عندك، هذه نتيجة قابلة للتخريج على كثيرين، هبة أن أهبك الملك الواقعي لي وتهبني الملك الواقعي لك، أن يكون هذا صلح على كلامك، أن يكون هذا إباحة بعواض، أن يكون هذا معاملة مستقلة. اشترنا احنا يا إن شاء الله. ولا يظهر من الروايات التي قرأناها في الجلسة السابقة أن هذا صلح. من قال أن هذا صلح؟ لعل هذه معاوضة مستقلة، لعل أهب أنني أنا أهبك ما أملك وأنت تأبني ما تملك، أو أي شيء من قاد القبيل. فلم يحرز أن الذي صدر إنشاء تسالم وتصالح. وكذا في الزوجة، الزوجة قالت يا أيها الزوج لا تطلقني، أنا أبقيني، لعل هذا من باب الاستدعاء والطلب، ليس هناك صلح بينه. المرأة تستدعي وتطلب من زوجها أن لا يطلقها وأنها تهب له شنو شيخنا ليلتها، وأنه ما عندها له بس. هذا استدعاء وطلب، أو من باب التنازل عن الحق، أو من باب الهبة. من قال أن هذا صلح؟ فالاستدلال بالروايات غير تام، كما نبه على ذلك جمع من المحققين كالسيد الحكيم في نهج الفقاهة، وكذلك فتاح الشهيدي في أسرار المكاسب، وذكر أن كثيرا من الأصحاب منعوا نظر هاتين الروايتين إلى الصلح والحق معهم. واضح إن شاء الله. إذن لم يحرص أصلا أن الرواية تمسك بها ناظرة إلى الصلح. عندك دليل رابع؟ تفضل. الدليل الرابع شو نسوي؟ معاملة مستقلة. هذه الإنشاء في قبال الإنشاء معاملة طرفينية مستقلة، لا تندرج في عنوان التجارة ولا عنوان البيع ولا عنوان الصلح ولا عنوان الهبة، معاملة مستقلة. إذا كانت معاملة مستقلة ما هو الدليل على صحتها؟ كلامنا في الصحة مو في اللزوم. يقول المصنف يمكن التشبث بصحتها بدليلين. الدليل الأول الناس مسلطون على أموالهم، وقد بحثنا هذا الحديث أو الارتكاز العقلائي في أبحاث سابقة، وقلنا أن الشيخ الأعظم ذكر هناك أن ظاهر هذا الحديث المروي عن النبي النظر إلى التعميم من جهة الكم، واضح، من جهة الأنواع للإنشاءات، أنواع العقود، أنواع المعاملات. فإذا شككنا أن نوعا ما، بل هل هو ثابت وصحيح والإنسان له سلطنة على التصرف في ماله ضمن هذا النوع من المعاملة أو لا، فيأتي دليل الناس مسلطون على أموالهم ونتمسك به في مورد الشبهة الحكمية. نعم، إذا جاء الشارع وقال هذا النوع باطل انتهينا. إذا حتى الشرع الكل يأكل تبين يقولون صح، إذا حتى الشرع الكل يأكل خلاص ما نقدر نحكي خلاص. إذا الشارع قال هذا النوع باطل عاطل توقف فعالية ومفعول هذا الدواء، الناس مسلطون على. أما في الشبهة الحكمية ماكو دليل، شككنا هل أن الإنسان له سلطنة على أن يبيح ماله بالعواض والمباح له هل له سلطنة أن يملك ماله بإزاء الإباء؟ هذا نوع من الأنواع نشك فيه، نتمسك بدليل السلطنة. ومن هنا لا يرد الإشكال كما أشكل بعضهم على الشيخ أن ما تمسك به الشيخ هنا من دليل السلطنة ينافي منهما أشكله في دليل المعاطاة حيث لم يتمم دليل السلطنة، فلماذا لا تقبل التمسك بدليل السلطنة في صحة المعاطاة وتقبله في صحة الإباحة بالعوض؟ واضح إن شاء الله. رمي الشيخ بالتهافت، ولكنه اتضح مما ذكرنا أن لا تهافت بين كلامي كما نبه على ذلك المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب. إذ هناك ليس الشك في النوع، البيع أحرزنا أن الإنسان له سلطنة على نقل ماله بالبيع، وإنما الكلام في الكيفية، هل له أن ينشئ البيع بالعقد المعلق؟ هل له أن ينشئ البيع بالمعاطاة دون اللاف؟ فهناك الشك شكا في كيفية الإنشاء، في الكيفية مو في الكم والأنواع. واضح شيخنا؟ فهنا قال أن دليل السلطنة ليس ناظرا إلى كيفية إنشاء ما فيه السلطنة التي فرغنا عنها، وأما بحثنا ليس الشك في الكيفية لشيء فرغنا عنه، وإنما الشك في نوع من أنواع التصرف في قبال الأنواع، في قبال التمليك بالعوض وهو البيع، عندنا إباحة بالعوض. فهل هذا النوع يشمله إطلاق دليل السلطنة؟ فالشك في كم من ما؟ الشك في حدود الكم، الشك في حدود الأنواع، فيصح التمسك بدليل السلطنة. وقلنا أن دليل السلطنة يتمسك به في الشبهة الحكمية فيثبت لنا الصح، صح، لأن الحكم بالبطلان تضييق لدائرة السلطنة. هذا الدليل أو الخش دليل الناس مسلطون على أموالهم، وهذه ارتكاز عقلائي لما في رواية هم الارتكاز العقلائي، يقول أنت مسلط على مال، خلافا لمن؟ خلافا لسيدنا الخوئي تبعا للآخون. كش قلنا غاية ما يستفاد من دليل السلطنة نفي المحجورية بس، ولا يصح التمسك به في الشبهة الحكمية لا في الأنواع ولا في الكيفيات، وليس البحث في المحجورية بعد المفروغية عن أصل التصرف هل يحتاج إلى إذن غير أو لا، فقط دليل السلطنة عند السيد الخوئي والآخوند والتبريزي يتمسك به إذا فرغنا من أن له أن يتصرف أن يبيع، الزوجة لها أن تبيع، تحتاج إلى إذن لو ما تحتاج، ها يأتي دليل السلطنة لكي ينفي شرطية الإذن والمحجورية. واضح سيد هاني؟ من هو كلامه؟
كلام ما تنقبض أن هذه الإباحة بعوض ليست معقودة، لا شرعا لا عرفا،
بلي
ماكو
إشكال دليل السلطنة تأسيسي هو يرى دليل السلطنة ومثل أوفوا بالعقود، دليل السلطنة دليل تأسيسي في مقام بيان عموم فوقاني يرجع له في الشبهات الحكمية، مو دليل إمضاء على مبنى الشيخ الأعظم. دليل السلطنة دليل تأسيسي جعله المشرع عموم فوقاني يرجع له في مورد الشبهة الحكمية إذا شككنا في كم خاص في نوع من الأنواع وليس هو دليل إمضائي. واضح إن شاء الله. نعم لو كان دليل إمضائي نعم نقول إمضاء لحدود السلطنة العقلائية فيرجع الإشكال، لكن الشيخ الأعظم يرى أن هذا دليل تأسيسي ولهذا نرجع له في الشبهة الحكمية. لو كان إمضائي ما نحتاج إلى بحث الشبهة، نرجع للسيرة العقلائية ونضم عدم الرد ونكتفي، دليل السلطنة لن يفيدنا شيء أصلا لأن عمدة الدليل السيرة العقلائية ومسار يكفينا السكوت وعدم الرد. هذا الدليل الأول. ارتكاز عقلائي فقط غرضه نفي المحجورية، ليس في مقام البيان من جهة إعطاء سلطنة كمية ولا سلطنة كيف، فقط غاء الناس مسلط في قبال المحجورية، سلطنة في قبال محجورية فقط. الدليل الثاني يا شيخنا، إذا ما عجبكم هذا الدليل نأتيك بدليل، المؤمنون عند شروطهم، وقلنا سابقا أن هناك روايات صحيحة دلت على أن المؤمنون عند شروطهم، وتقريب الاستدلال أن الشرط ما هو المراد منه، قلنا في احتمالين، الاحتمال الأول الشرط يراد منه الالتزام في ضمن الالتزام فلا يطلق على العقد الابتدائي على الالتزام الابتدائي العقدي، لازم أن أكو عقد وفي ضمن هذا الالتزام العقدي يوجد عندنا شرط، وهذا الشرط اللي احنا في أذهاننا، هذا احنا في باب الشروط، بعتك الدار بشرط أن تقرأ القرآن لوالدي، هذا شرط، شرط التزام في ضمن الالتزام ولا يشمل الالتزام العقدي بين الطرفين، وإنما هو الالتزام الذي في ضمن الالتزام العقدي. بناء على هذا لا تنفعنا الحديث في الاستدلال لأن بحثنا مو في الشرط بالمعنى الأخاص، وتارة نقول أن المراد من الشرط مطلق الالتزام الابتدائي أو في ضمن التزام آخر، ويصدق على المعاملة الطرفين التي فيها إنشاء من الموجب وإنشاء من القابل أن هذا التزام مربوط بالتزام آخر وإن لم يكن في ضمن التزام آخر، وهذا كافي في صدق عنوان الشرط. وقد نقلنا لكم في درس سابق عندما بحثنا المؤمنون عند شروطهم إطلاقات عديدة للشرط على الشروط التي ليست في ضمن التزامات أخرى، فيصح إطلاق الشرط على الإنشاء المعاملي ولو لم يكن في ضمن إنشاء آخر. واضح إن شاء الله. والشيخ الأعظم تمسك بالدليل في بحث سابق، واختلفت كلمات الشيخ في بحث الخيارات لمن درس الخيارات، بعض كلماته في الخيارات يقول الشرط عام يشمل الالتزام الابتدائي والالتزام في ضمن الالتزام، ويصر في مواضع أخرى على أن الشرط لا يطلق إلا على الالتزام التابع ولا يطلق على الالتزام الابتدائي، وناقش كل هذه الاستعمالات التي هو ذكرها في مواضع أخرى، وشرطوا عليك الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، ما في التزام في ضمن التزام، إنما هو التزام ابتدائي، وغيرها من الإطلاقات التي شرط الله قبل شرطكم ما له علاقة بالالتزام في ضمن الإل الالتزام، وذكرنا هذه الإطلاقات. فبناء على ما تقدم وعلى بعض المباني للمصنف الخيارات يصح التمسك بدليل المؤمنون عنده، وقلنا مقتضى المؤمنون عند شروطهم أنه يجب على المؤمن أن يكون مصاحبا لالتزامه لا ينفكه، ومقتضى لزوم أن يكون مصاحبا لالتزامه أن التزام صحيح مصحيح، وإلا لو التزام فاسد ليش يلزمه أن يصاحب له؟ فلزوم المصاحبة والمعية والكون وأن يكون عند شرطه يقتضي بالمدلول الالتزامي البين بالمعنى الأخص صحة هذا الالتزام والشرط. واضح إن شاء الله. فإذا هذان دليلان يستفاد منهما صحة هذه المعاملة المستقلة وهي الإباحة بالعوض. خش كلام. ولو كانت معاملة مستقلة كفى فيها عموم الناس مسلطون على أموالهم والمؤمنون عند شروطهم. وبينا الاستدلال بعد الدرس يا خلي ما في مشكلة. الآن المقام الثاني، بناء على أن هذا العقد صحيح هل هو لازم أو ليس بلازم؟ الإباحة المعاوضية، الإباحة بالعوض، أبحت لك يا شيخ مصطفى التصرف في جهازي بعشرة دينار، أنت قلت هم قبلته، فهل يجوز الرجوع بعد ذلك أو تكون المعاملة لازمة؟ فوقع البحث في اللزوم. هنا وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن المعاملة لازمة من الطرفين، من المبيح والمباح، لو كلاهما لا يستطيع أن شنو شيخنا أن يفسخ. والدليل على ذلك المؤمنون عنده شروطهم، وقد ذكرنا في دروس سابقة أن هناك إطلاقان في المؤمنون عند شروطهم، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. مقتضى الإطلاق الأفرادي أن كل ما يقال عنه شرط فيجب على المكلف أن يصاحب لشرطه، فبالإطلاق الأفرادي يشمل الإباحة بالعوض ويشمل غيره. وعندنا إطلاق أحوال المؤمنون عند شروطهم، سواء صدر منهم قول فسخت أو لم يصدر منهم قول فسخت. فمقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط للمؤمن لوجوب العندية عنده ولو بعد قوله فسخت إثبات اللزوم. فنتمسك بالرواية لإثبات اللزوم ببركة الإطلاق الأحوالي. خش كلام. ومن الجهتين، لأن هذا يطلق عليه صاحب شرط وهذا صاحب شرط، إذن الرواية يستفاد منها اللزوم من الاتجاه. أو الوجه الثاني التفكيك بأنه المبيح لا يلزم من جهته، وأما الذي صدر منه التمليك فيلزم من جهته. لماذا؟ ما هو وجه التفكيك بين المبيح والمباح له؟ نقل الوجه في ذلك. هذا يقول إذا وضعنا يدنا على المباح له الذي ملاك، كلامكم صحيح المؤمنون عنده، ولا يوجد عندنا دليل آخر يعارض المؤمنون عند شروطهم، ولكن إذا وضعنا يدنا على المبيح فإنه يوجد هنا دليلان: دليل المؤمنون عند شروطهم، ودليل الناس مسلطون على أموالهم. ومقتضى سلط، وهذا لم ينتقل منه المال، دقق معي، المبيح ما انتقل منه المال وما زال المال ماله. ومتى ما كان المال التي أباحها للغير ماله شمله الناس مسلطون على أموالهم. فإذا جاء نفس الشارع وقال الناس مسلطون على أموالهم، لا معنى لأنه يجب على الإنسان أن يكون مصاحبا لشرطه بعدما صدر منه أن الناس مسلطون على أموالهم، بخلاف العكس. وأما المباح له ما نقدر نفسق الناس مسلطون على أموالهم، لأن ماله انتقل إلى من؟ انتقل إلى من؟ إلى المبيح. فالمباح له ملك ماله، هي محل بحثنا، المباح له ملك ماله للمبيح، وبعد تمليكه ليس المال ماله، حتى نقول الناس مسلطون على أموالهم. إذن دليل السلطنة الذي في طرف من؟ في طرف المبيح، محكم في المقام. وبعد مجيء دليل السلطنة لا معنى للتشبث بالمؤمنون عند شروطهم، ونفس المشرع قال الناس مسلطون على أموالهم. فبعد مجيء دليل السلطنة لا محل للمؤمنون عند شروطهم. هذا الذي ذكره أصحاب هذا الإدعاء، ولا أقل، لو لم تقبلوا تقديم دليل الناس مسلطون على، يحصل تعارض بين الدليلين، وإذا حصل التعارض حصل التساقط، وإذا حصل التساقط نرجع إلى الأصل العملي، والأصل العملي جريان استصحاب جواز التصرف في هذا المال الذي هو ماله. فاضنا شك، هل أنه بالإنشاء لا يجوز له أن يتصرف؟ هل لا يصح له أن يأكل ماله؟ نتمسك بالاستصحابان في الشبهة الحكمية. وإذا قلنا الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية، نرجع إلى أصالة البراءة. لو تصرف ارتكب حرام، لو أكل المال ماله أكله ارتكب حرام، نتشبث بدليل البراءة. يوم سيرك واجد صفح صفحات اليوم، ليش سيدنا تسوي كذا؟ كتاب ما يخلص. مو اللزوم، ما انتقل شيء من كيسه. الاستصحاب يثبت اللزوم لو حصلت ملكية. ما في ملكية الآن، المبيح ما ملك شيء، هذا ماله. فنشك أن هل يجوز له التصرف في ماله أو لا، نجري البراءة، نجري استصحاب بقاء سلطنته على ماله. كان قبل ما يقول كان قبل أن ينشئ الإباحة له السلطنة، والسلطنة له السلطنة. بعدما أنشأ الإباحة نشك في السلطنة، نستصحب بقاء السلطنة. يا استصحاب ثاني، سببي ومسببي بعد. الشك في صحة تصرفي المباح له متوقف على أن المبيح رفع يده عن ذلك وأعمل السلطنة، هل له السلطنة أو ليس له السلطنة؟ والشاهد على المسببية، لو أحرزت السلطنة للمبيح هل يبقى شك في المباح له لا يجوز؟ واضح شيخ مصطفى؟ ما هي آية السلطنة؟ ما هي آية السببية؟ لو أحرزت أن المبيح له السلطنة هل يبقى شك في أنه لا يجوز له أن يتصرف المباح له؟ فالمباح له الشك في صحة تصرفه وعدمها مسبب عن الشك في بقاء سلطنة المبيح على ماله أو ليس له سلطنة على ماله، وببركة استصحاب سلطنته على ماله الثابتة قبل الإنشاء يرتفع الشك بلحاظ تصرف المباح له. لا لا، تأملوا، هذا هو المبنى الثاني. المبنى الثالث يقول لا، المؤمنون عند شروطهم لا يصح تمسك به، والناس مسلطون على أموالهم لا يصح التمسك به. أما أن المؤمنون عند شروطهم لا يصح التمسك به فمن باب أننا لا نحرز شمول عنوان الشرط للشرط الابتدائي فلا نتمسك بالمؤمنون عند شروطهم. وأما دليل السلطنة من طرف المبيح الذي طبقتم أنتم فهو معارض، كما قلنا معارض بدليل وأما الناس وأما الناس مسلطون على أموالهم فإنه لا يحرز صحة التمسك به لأنه متوقف على أن منظور الرواية الإطلاق من ناحية شنو؟ الكم. فنحن ما عندنا دليل لفظي في المسألة، ليس عندنا في المقام إلا الاستصحاب، ومقتضى الاستصحاب ثبوت الجواز من الطرفين. شلون مقتضى الاستصحاب ثبوت الجواز من الطرفين؟ يأتي إن شاء الله وجه التمسك بالاستصحاب، ويسميه المصنف أصالة التسلط لإثبات الجواز من الطرفين، ونرجع بكرا نحقق، لأن المحقق الإصفهاني بحث المعارضة بين المؤمنون عند شروطهم وبين دليل السلطنة. أنا في مقام بيان الوجه فماذا حكمت؟ حكم دليل السلطنة. الإصفهاني عنده بحث في حاشيته، أعطيكم الصفحة بكرة نتعرض إليها، هل يصح تحكيم دليل السلطنة أو لا يصح تحكيم دليل السلطنة؟ الإصفهاني في وين؟ مع الكفاية يا أخو، حاشيته على كتاب المكاسب في الجزء الأول صفحة 177 فما فوق، راجعوا كلامه، سنتعرض له غدا لأن العلماء بحثوا أيهما المقدم، دليل السلطنة لو المؤمنون عنده أو كيام يتعارضان تعارض مستقر. أصحاب الاتجاه ما حكموا؟ قالوا الناس مسلطون على أموالهم مقدم على المؤمنون عنده شروطهم. يأتي تتمة الكلام فرداه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.